إذا جن الغاسق حن العاشق. ليه؟ يفرح بملاقات محبوبه. ولذلك قال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجات الله عز وجل في الليل. ليس هناك لذة أعظم من ذلك. وأعظم العقوبة أن يحرم الإنسان هذه اللذة. أعظم العقوبة أن يحرم الإنسان هذه اللذة. كما قال إبراهيم بن أدهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أجمل ما فيها. قيل له: وما أجمل ما فيها يا إمام؟ قال: مناجاة الله عز وجل والأنس به. هذا أحسن شيء في الدنيا، أن يخلو الإنسان بمناجاة الله، أن يكون بينه وبين الله عز وجل حديث سر مخصوص باستمرار لا ينقطع. يبثه العبد شكواه، يبثه حبه له، يبثه شوقه إليه، يقول له: يا رب أنا اشتقت إليك، أنا أريد أن أنظر لوجهك، يا رب والله أنا بحبك، يا رب والله أنا 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 أريد رضاك وطاعتك، يا رب أنا أريد أن تجعلني مع النبي في الجنة، يا رب أنا عاوز أبقى في الجنة مع النبي وأعمل كذا معاه وأقول له كذا. وهو هذا حال ينبغي أن تكون مستقرة وراسخة في قلب المؤمن. أما أن يسلبها المؤمن فهذه من أعظم العقوبات والله. كما قال رجل مرة من قوم موسى: أي ربي كم أعصيك ولا تعاقبني، أي ربي كم أعصيك ولا تعاقبني. فأوحى الله إلى موسى أن: يا موسى قل لعبدي فلان كم عاقبتك وأنت لا تشعر، أوليس قد حرمتك لذة مناجاتي، أوليس قد حرمتك لذة مناجاتي. هذا العبد معاقب ولكنه لا يشعر. ما هي عقوبته؟ أن حرمه الله عز وجل لذة المناجاة، أن حرمه الله عز وجل أن يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى ويتبتل ويدعو ويبث شكواه ويبكي بين يدي الله. هذه في ذاتها بغض النظر عن أي شيء هي لذة الدنيا، هي حلاوة الدنيا. ليس هناك في الدنيا ألذ من ذلك ولا أطعم من ذلك ولا أجمل من ذلك. يا نفس قد جاء سرور المؤمن. بخن واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد العز والكرم، يسقيك كأس وداد العز والكرم. انظر إلى حال الصالحين في الليل، تجدهم حالا واحدة كلهم ضارعون لله عز وجل، رافعون أكفهم، ووالله في الليل وفي النهار لا 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 تكاد قلوبهم تفتر عن التعلق بالله ولو لحظة. على طول عنده مشكلة، يرفع لله عز وجل مناجاته. وتعبير رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن جميل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. شوف سيدنا نوح: ولقد نادانا نوح حدثت هذه المناجاة بين نوح وبين رب العالمين. شوف ربنا قال عن نفسه: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعم المجيب الرب. ليس هناك أحد يجيب إجابة أعظم منه ولا أجمل منه ولا أكثر تأثيرا في حياتك منه. فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. قال 3 كلمات فتغيرت الدنيا كلها. قال: رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. كل هذا بدعوة يسيرة قصيرة، لكن حال مع الله، مناداه مستمرة: رب إني دعوت قومي ليلا. نشوف بقى المناجاة، هو لا يريد من الله شيئا ولا يستعيذ بالله عز وجل من شيء، ولكن المناجاة: يا رب أنا قومي أتعبوني وأرهقوني، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. شوف التعلق بالله. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا. شوف امتلاء قلبه بحب الله بتعظيم قدر الله بمعرفة ما عند الله يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا ما كان في قلوبهم تصديقا لكلمة الحكيم الترمذي، هذا ما كان في قلوب الأنبياء. شفت المناجاة بينهم وبين الله كيف كانت، كيف كانت مناجاة عجيبة عجيبة. ربي إني مسني الضر، أيوب مسني الضر 18 سنة من الأدب مع الله، من الأدب مع الله، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الله أكبر الله أكبر. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قلب متصل بالله، قلب متصل بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر النظر للسماء، ولذلك النظر للسماء عبادة، يكثر النظر للسماء وكان يناجي ربه وقام ليلة كاملة كما ذكرنا من قبل لا يقول إلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أنا أسألك هل في هذه الآية دعاء صريح؟
لا، الصيغة مش دعاء أصلا.
أو هل في هذه الآية استعاذة من شيء؟ لا، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا الله ما أجمل المناجاة.
في كثير من دعاء الأنبياء برضو الصيغة، يعني بعض الأدعية ما تحس أنها مش أدعية أصلا، يعني دعاء أيوب، سيدنا أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هو ما دعاش، هو ما قالش يا رب اكشف عني الضر، هو بس وكأنه يعني كنوع من المناجاة وبيقول لربنا يا رب أنا مسني الضر، بس ما قالش يا رب اكشف الضر. ودي ظهرت في كثير من دعاء الأنبياء. ف يعني الصيغة،
لأن من الجميل في الدعاء إظهار الحال بين يدي الدعاء، كما قال أهل العلم، أنت لما تدخل على الله سبحانه وتعالى الله يعلم حالك صح؟ فأنت هو عالم بحالك فبتدعي على طول. لا، إظهار الحال بين يدي الدعاء من أجل ما يفتح لك أبواب السماء، أبواب الإجابة. يا رب أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا يا رب لا أستحق، وأنت يا رب الملك الكبير أن العظيم القدير، أنا يا رب المذنب المقصر، أدعوك دعاء كما كان ابن القيم يقول، أدعوك دعاء الخائف الضرير، الوجل المستجير، دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك أنفه ورغمت لك أنفه وفاضت لك عيناه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. ده كان دعاء ابن القيم. سرد الحال بين يدي الدعاء هذا يفتح باب الإجابة. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا رب أنا العبد الضعيف الذليل، فقوني يا رب، ألهمني رشدا وأمددني بثبات وأيدني بقوة على إكمال السير في الطريق إليك. يا رب يا رب أنا لا أستطيع الإقلاع عن المعصية. يا رب يا رب غلبتني مرة واثنين وأنا أنا سيء الأدب معك. يا رب أنا لا 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 أحترم نظرك إلي ولا أهاب اطلاعك علي ولا أعتبر بإحاطتك بي. يا رب يا رب عظم في قلبك قدري، يا رب اجعل قدرك في قلبي أعظم من أي أحد، واجعل نظرك في قلبي أعظم من أي نظر. هكذا يدعو المؤمن، وهو دعاء ليس محفوظا ولا شيئا، ولكنه إذا استحضر هذه المعاني
يخطر على البال،
استطاع أن يدخل على الله. فنريد أن نحسن الدخول على الله، يعني هذا مهم جدا. ولهذا أنا أذكر كل هذا الكلام ليس لمجرد الاستماع لهذه الحكاية فقط، وإنما لتعلم كيف كان من كان قبلك، من كانوا قبلك يحسنون الدخول على الله، يناجون الله عز وجل مناجاة تنخلع منها، ينخلع منها قلبك، ينخلع منها قلبك. لما ابن النحوي محمد بن يوسف، وكان من توزر من تونس، كان يعني أحد العلماء، وصدر له من الملك أمر ملكي إنه هو ينفى بر البلد، ويعني يترك أهله وولده وماله وكذا. فقال له الناس، اجتمع عليه الناس بعدما عرفوا هذا الأمر، وقالوا له يعني إحنا نوصيك أن تتوسط عند الملك وأن يعني تذهب إليه فتطلب منه أن يعفو عنك وأن يعني كذا. فقال نعم سأتوسط عند الملك وسأذهب للملك. فقام من ثلث الليل الآخر يذهب إلى الملك الحق إيه ملوك الدنيا ماذا بما سينفعوننا؟ لن يقدموا شيئا ولن يؤخروا شيئا، لن ينفعوا بشيء ولن يضروا بشيء. الله هو النافع سبحانه وتعالى، الله هو الهادي، الله هو المعز. فقام من ثلث الليل الآخر وأخذ يقول لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا سيدي يا منتهى أملي، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، إليك يا إيه؟ إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. فلم تستتم كلماته إلا وسمع طارقا للباب عنده يقول له أبشر يا ابن النحوي، فقد عفى عنك الملك، هؤلاء الناس كانوا يعرفون كيف يدعون الله، كيف يدخلون إلى الله، كيف يقرعون باب الله، كيف يقعدون على عتبة باب الله، كيف يناجون الله ويحسنون مناجاة الله سبحانه وتعالى، ويتلذذون بالأنس بالله ومناجاة الله سبحانه وتعالى، كما فعل ابن عمر الضمدي لما يعني هلكت الدواب ويبست الأرض وجفت المزارع والحقول وشكى الناس قلة المطر، فوقف عليهم وتضرع إلى الله عز وجل بكلمات ارتج لها، لم يكن معدا لها ولا محضرا له، قال إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلا يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل، الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل، من ذا نلوذ به في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر نتكل، يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا فما لنا بتولي دفعه قبل، يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا فما لنا بتولي دفعه قبل. قال ثم أنشد يعني قصيدة طويلة، قال فلما انتهى منها لم يستطع ابن عمر الضمدي أن يخرج من بين الناس إلا محمولا من كثرة الأمطار التي نزلت عليهم ويعني أغرقت الأرض، لم يستطع أن يخرج من بين أيديهم، خرج محمولا. هذا الله سبحانه وتعالى، تعلم كيف تدخل على الله، تعلم كيف تحسن رفع يديك إلى الله، فرفعة اليدين غالية جدا، لكن تعلم، شوف الثلاثة الذين ألجأهم المبيت إلى الغار كانوا يعني محسنين في الدعاء، يعلمون كيف يدخلون على الله. ولذلك أنا دائما بقول لك خليك فنان، خليك صنايعي في الدعاء، احنا محتاجين نتعلم كيف ندعو وكيف ندخل على الله وكيف نناجي الله وكيف تكون بيننا وبين الله هذه العلاقة المستمرة بيننا وبين الله. يقول واحد منهم لما أواهم المبيت إلى الغار وانسد الغار بصخرة وقعت عليهم، خلاص هلكوا في حسابات الدنيا هم هلكا، فيقول واحد منهم إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن يدعو كل واحد منا بعمل صالح. كل واحد يرفع يديه ويتوسل إلى الله، يتعلم كيف يدخل على الله، ومن أحد أبواب الدخول على الله التوسل بالعمل الصالح، يا رب بصلاتي، يا رب بصدقتي على فلان، يا رب بإعانتي لفلان، يا رب بكذا وكذا إن كنت فيها مخلصا، فافعل لي كذا، فأجب لي كذا، فاصرف عني كذا. فدعا كل واحد منهم دعوة. وشوف برضو سبحان الله من إحسان الدعاء ومن الفن والصنعة وحسن الصنعة في الدعاء أنه اختار كل واحد منهم عملا يعني يخبئه لله، يفعله للأزمات، هذا لما أقع في أزمة أرفع يدي إلى الله وأدعو به. شفت الدعاء؟ الدعاء ده مش يا جماعة مش مجرد كده نرفع يدينا وخلاص، وإن كانت رفعة اليدين مش رخيصة أبدا ومش هينة أبدا، لكن تعلم كيف تدعو الدعاء من كل قلبك، من أعماق قلبك، وتدعو بعمل صالح أنت مخبئه لهذه الأزمة، لهذه الفترة، لهذا الموقف. فدعا كل واحد منهم بدعوة كانت سبب الخروج من الغار. تخيل لو لم يكن هؤلاء الثلاثة يحسنون أن يدعو الله عز وجل، لو لم يكن هؤلاء الثلاثة يعلمون قدر الدعاء ويعلمون كيف يدخلون على الله من باب الدعاء، ويعلمون كيف تفتح لهم أبواب السماء وتنفرج كرباتهم وتحل أزماتهم وتزال عثراتهم بالدعاء، لو لم يكن يحسنون ذلك ويعرفون ذلك كان زمنهم في الغار لغاية يومنا هذا. لكنهم كانوا يحسنون الدعاء، يعلمون كيف يدعون الله عز وجل. ونحن نريد أن نعلم كيف ندعو الله عز وجل، وأن نتعلم من الصالحين ومناجاتهم العجيبة كيف ندعو الله وكيف ندخل على الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعلمنا كيف ندعوه وكيف ندخل عليه. نسأل الله عز وجل أن يعلق قلوبنا به وأن يجعلنا من الصالحين. آمين
آمين. هو برضو واضح من كلامك عن دعاء الأنبياء ودعاء الصالحين، ولما كلمنا عن المناجاة كنت مستني بقى أنك تدخل في حتة الكلام اللي هو بالبلدي زي ما بنقول مع ربنا، الكلام البسيط خالص، لأنك برضو بتقول كلام أشعار فلان وكلام كبير ومسجع، هيسمعنا برضو دلوقتي حد يقولك أنا برضو معرفش أعمل الكلام ده. يعني المناجاة أبسط من كده.
طيب جزاك الله خيرا، ده تنبيه مهم فعلا وخطير، وعشان كده أنا قاصدا دخلت كلام عمي وسط الكلام، دخلت كلام عادي خالص من بتاعنا، يا رب أنا كذا كذا، وتقول بلسانك. كان ابن عباس يقول لعكرمة في صحيح البخاري، كان يقول له يا عكرمة انظر السجع في الدعاء فاجتنبه. يعني السجع والكلام اللي انت مش حسه. يا جماعة احنا بندعي باللي احنا حسينه، انت قلبك دلوقتي عاوز عمره، تقول له يا رب عمره، يا رب انا عاوز عمره، يا رب نفسي ابوس الحجر الاسود، يا رب نفسي امتع خدي بالنوم على بلاط الحرم، يا رب نفسي ازور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا رب يا رب يا رب انا يعني حرمت من ان انا اراه حيا، فلا يعني تحرمني يا رب ان انا اراه ميتا واقف امام قبره واسلم عليه. ده حال لا تتكلف، لا تعظم الأمر على نفسك، الأمر أيسر من كده. أنا بحكي لك ده عشان أصف لك حال. وطبعا ده ناس عندهم كان اللغة سجية والشعر سجية وهذه الأمور سجية، ولا شك أنها أكثر تأثيرا في القلب، والإنسان إذا سمعها تأثر قلبه وخشعت نفسه وعلم يعني أن الأمر لذيذ جدا وفيه حلاوة لا توصف في مسألة المناجاة ومسألة الدعاء ورفع اليدين إلى الله والتملق لله عز وجل والدخول على الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالمناجاة، فيه حلاوة لا توصف لا توصف. ما تلذذ المتلذذون، فيش لذة في الدنيا أعظم من مناجاة الله ورفع اليدين إليه والشعور بحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. بس انت بقى لما تيجي تطبق هذا الكلام طبقه على نفسك، طبقه بلسانك، طبقه بحالك، تقول له يا رب انت كذا وانت كذا وانت كذا، وتسرد في اوصاف الكمال والجمال والعظمه، ثم تقول يا رب وانا كذا وانا كذا وانا كذا في اوصاف المذله والمسكنه والفقر، ثم بعد ذلك تعرض حاجتك، تقول يا رب طب انا عاوز كذا، طب يا رب اعمل ايه، طب انا رحت كذا وجيت من كذا، يا رب يسر لي كذا وافعل لي كذا. هكذا يكون الدعاء بلسان يسير بسيط. فتتعلم من الأنبياء ومن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وصحابته، تتعلم منهم كيف كانوا يهتمون بالدخول على الله ويعدون لذلك ويتهيئون ويتجهزون ويعظمون ذلك في قلوبهم ويلتذون بذلك لذة لا يلتذون بأي شيء في الدنيا مثل اللذة التي يجدونها في مناجاة الله والتضرع بين يدي الله ورفع الأكف لله عز وجل. فأنا عاوزك تأخذ من الأقدمين من السلف الصالح من الأنبياء ولا سيما رسول الله عليه الصلاة والسلام طريقة الدعاء. ولا شك بقى بشمهن سلام ودي هنقولها إن شاء الله بإذن الله يعني في طريقة الدعاء إنك تتعلم جنس الدعاء بنصه، دعاء زكريا بنصه، دعاء سيدنا أيوب بنصه، دعاء سيدنا إبراهيم بنصه. ليه؟ لأن هذه الأدعية صدرت من قلوب عارفة بالله عالمة بقدر الله. ولذلك سيدنا زكريا لما دعا الله عز وجل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. شوف وصف دعائهم إيه، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الخشوع والمذلة ربنا عز وجل أثنى بها على زكريا وهو يدعو الله عز وجل. وفي آية سورة مريم ربنا سبحانه وتعالى وصف دعاء زكريا قال إذ نادى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا بعيد عن الناس مناجاة. أنا عاوزك تتعلم ده بقى منهم، عاوزك تتعلم إنك لما يكون لك حاجة، لما تكون في مشكلة، لما تكون في بالليل. عارف سيدنا يعقوب لما قال له أولاده يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي، ما استغفرش لهم في وقتها، سوف أستغفر لكم ربي. ليه؟ قال المفسرون أجل الدعاء لهم للسحر. هو عارف، هو عارف بيروح لربنا إمتى ويدخل على ربنا إمتى، وده دي دعوة معظمة وهم يعني لم يرتكبوا شيئا هينا، فأنتم محتاجين استغفار استغفار. سوف أستغفر لكم ربي، فأستغفر لهم في السحر. سيدنا زكريا بيدعو بدعوة هو بلغه الكبر ومرأته عاقر لا تلد أصلا لا تلد، فيقوم رغم كل ذلك ورغم امتناع الأسباب، لأن الله يرزق بسبب وبدون سبب ويرزق السبب، يرزق الله عز وجل بغير حساب، يرزق الله بغير حساب. فيقوم زكريا عارفا كيف يدعو ربه إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ابن كثير في التفسير قام في جماعة من أصحابه وهم نائمون وأخذ ينادي ربه بحديث لا يسمعه أحد، يقول ده كلام ابن كثير، يقول يا رب يا رب يا رب، فقال الله له لبيك لبيك لبيك. ليه؟ نداء خفيا، نداء بمناجاة وتوسل وتضرع وتملق لرب العالمين سبحانه وتعالى. فأنا أريد أن الناس تتعلم هذه الحالة، هذه الكيفية في الدعاء، جمعية القلب على الله وكيفية الدخول على الله وعدم التكلف ولا السجع ولا كذا في الدعاء بينك وبين الله، بل عدم جعل وسيطة أصلا، ادعو الله. ده أنا عاوزين تكون المناجاة يا جماعة. احنا لما عرفنا المناجاة ماذا قلنا؟ حديث سر بين محبوبيني، بين محبوبيني، فهاك محبوبك فادخل إليه وبث ما في قلبك بين يديه تجد الرحمة والمغفرة بإذن رب العالمين
بإذن الله. في بقى شبهة شوية منتشرة وكلنا بنحس بيها الصراحة، في حيث فكرة أن أنت ذنوبك بقى كبيرة وأن أنت مستحي تدخل على ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء. يعني هل الذنب أو عظم الذنب يمنع أن الواحد يدخل على ربنا؟
لا، إحنا بندخل لربنا بالذنب، بتدخل ده الذنب ده هو أعظم مذل لك، كاسر لك، بتدخل لربنا بهذا الذنب تقول له يا رب أنا ذنبي عظيمة ولكن عفوك أعظم، إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم، فممن أرتجي مولاي عطفا وفضلك واسع للكل مغنم، تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك كي بالقرب أنعم. وبعدين يقول الأخير، يقول فعاملني بجودك واعف عني فإن تغضب فمن يرضى ويرحم. لإحنا بندخل لربنا بذنوبنا، كلما كثر ذنبك لن تجد غافرا لهذا الذنب ولا ساترا لهذا الذنب ولا من يعفو عن هذا الذنب ويقبل العذر ويقيل العثرة ويدنيك منه ويقربك بين يديه إلا الله سبحانه وتعالى. فماذا تدع؟ احنا بندخل على ربنا بذنوبنا، ده اكتر حاجة تخليك تدخل على ربنا وانت ذليل وتبكي هي ذنبك. يا كما قال ابو نواس، ابو نواس يعني كان مسرفا على نفسه، كان يقول في اخر عمره: يا ربي ان عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم. ان كان لا يدعوك الا محسن. طب احنا بقى زي ما انت بتقول كده، لو ما بيدعوش ربنا الا الصالحين الا المجتهدين، احنا نعمل ايه؟ المجرمين الخطائين المذنبين. إن كان لا يدعوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني يا مسلم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. الناس دول كانوا عارفين بيدعوا ربنا زي والله،
وأنا لسه يعني أنا لسه قايم من على الذنب،
تدخلوا بالذنب ما ينفعش. فأين تذهبون؟ وما لي غير باب الله باب. انا لو ما رحتش لربنا هروح لمين؟
محرج.
هو يقيل احراجك، يقبل احراجك، يثيبك على احراجك خيرا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، هو سبحانه وتعالى فقط، ليس احدا سواه. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وانت إذا لم تدخل بذنبك على ربك، على من ستدخل بهذا الذنب؟ إذا لم يكن ذنبك هذا هو حاملك لربك وكاسرك بين يدي ربك ومذلك لترفع كف الضرعة وتقول: يا رب أنا العبد الخطأ المذنب، أنا العبد المسرف العاصي، وأنت الله الرؤوف الرحيم. كان إبراهيم بن أدهم وهو يعني العابد كان إذا قام من الليل يقول: إلهي عبدك العاصي أتاك، إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تغضب فمن يرضى سواك. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، ودخل ربنا بذنوبه، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تغضب فمن يرضى سواك، وإن تغضب فمن يرضى سواك. أقول لك على حاجة عجيبة جدا في الباب ده، كان بعض السلف، شوف ده مناجاه وهم أحياء، بعض السلف أوصى أن تكتب على قبره مناجاة وهو ميت. مين هو؟ ابن الجوزي عليه رحمة الله، أوصى حفيده، وما عرفوا ذلك إلا لما وجدوا الأبيات مكتوبة على قبره بعدما مات. حفيده أخبر الناس أن جده ابن الجوزي أوصاه بأنه إذا مات يكتب هذه الأبيات على قبره. ماذا كان يكتب على قبر ابن الجوزي؟ أوصى أن يكتب على قبره أبيات هو مؤلفها، هو كاتبها. قال: يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم لديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. ده ابن الجوزي كتبها على قبره لما يقدم ويقبل على رب العالمين سبحانه وتعالى. يا كثير العفو عمن كثر يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم لديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. ذنب، احنا لازم ندخل على ربنا بذنوبنا وندخل بسرعة ما نتأخرش، حتى يقيل عثرتنا ويقبل توبتنا ويجعلنا من الصالحين. آمين آمين.